بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري. الريحان نبات معروف قديما وحديثا، وهو معروف برائحته الزكية الطيبة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان، يعني من أقبل إليه أخ له فقدم إليه عرقا من هذا النبات الريحان فلا يرده، ما ينبغي أن يرده. هذه مكرمة تفضل بها أخ لك، وما فعل ذلك إلا ليعبر بذلك عن حبه وتقديره، فما ينبغي أن ترد هذه المكرمة. هذا معنى قوله فلا يرده، لا سيما وإن هذا النبات لا يكلفك أخذه شيئا، فهو خفيف المحمل، وهو إلى جانب ذلك طيب الريح، يعني ليس لك من عذر في رد هذا النبات إذا أكرمك به أي من الناس أيا كان. نعم. من هنا استظهر العلماء أنه يكره للإنسان أن يرد ريحان أو أي شيء يقوم مقام الريحان، يعني طيبا، نوعا من أنواع الطيب. والدليل على ذلك الحديث الثاني الذي يرويه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، إذا قدم له الطيب لا يرده. نعم. إذن الحديث ليس خاصا في الريحان فقط، الريحان مثال، الموضوع خاص بكل ما يدخل تحت اسم الطيب بمختلف أنواعه. تلاحظون أن الإمام النووي جعل عنوان الباب هكذا: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. يعني إذا كان هنالك عذر يقتضي زيدا من الناس أن يرد الريحان أو الطيب، فالعذر في هذه الحالة مقبول. ما هو هذا العذر؟ كيف يكون العذر؟ من يعني أظهر أنواع العذر لا سيما في هذا العصر الذي تكاثرت فيه أنواع الطيب، في ما مضى في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنواع الطيب كانت معروفة ومحصورة، مثل المسك والعنبر والند والعود، هذه الأنواع. نعم. وكلها معروفة وأذواقها متقاربة. اليوم أنواع الطيب أصبحت بالمئات ربما، وهي تتفاوت في زخامتها ونوعها و إلى آخر ما هنالك. في هذه الحالة يتبدأ العذر. فزيد من الناس ربما يعاني من حساسية، لا يستطيع أن يشم رائحة الطيب، الزخم في رائحته، ذي الرائحة الشديدة لا يستطيع. وهنالك أنواع من الرائحة أيضا لا يستطيع أن يستمتع بها زيد من الناس. مع كثرة أنواع الطيب المتفاوتة في رائحتها والمتفاوتة في شدتها وزخمها، يتبدى العذر الذي يذكره لنا الإمام النووي في هذا الباب. هنالك بعض الناس يطيب لهم إذا جلسوا في مجلس، في جماعة، في مولد مثلا، في مكان مثل هذا المكان ومعه قارورة طيب، أن يخرجها ويطيب الجالسين بها. طيب يا ترى هل يعني يستطيع كل الناس على اختلاف أذواقهم وأوضاعهم أن يتقبلوا هذا النوع مثلا من الطيب؟ لا، الناس متفاوتون في حساسياتهم وقدراتهم، والطيب اليوم مختلف جدا، اختلافات كبيرة، نعم، متنوعة، خصوصا الطيب الغربي وأنواع أيضا من الطيب العربي. في هذه الحالة يظهر العذر الذي يذكره لنا الإمام النووي في عنوان الباب. لذلك أنا أقول يعني ما كان مستحسنا بالأمس ليس بالضرورة مستحسنا اليوم أيضا. الناس أكثرها عندها يعني طيب وتنتقي من الطيب ما يروق لها، فأنا إذا أخرجت قارورة من الطيب وألزمت بها الناس ربما أحرجهم بهذا، هذا شيء. شيء ثاني، المجلس فيه مثلا 30 شخص، طيب عندما أطيب كل واحد منهم فمعنى ذلك أن ربع هذه القارورة قد اندلقت في هذا المكان، في هذا المجلس، الرائحة عندئذ تفوح بشكل شديد، ربما لا يستطيع الجالسون أو بعضهم لا يستطيعون أن يتحملوا ذلك. لكن هذا العذر لا يتجلى في الريحان، وإنما يتجلى في أنواع الطيب المختلفة اليوم. أنا أضرب مثلا بنفسي، في بعض الأحيان أخ ودود يقبل علي ويخرج قارورة الطيب من جيبه يطيبني، وانظر إذا بهذه الرائحة يعني أكاد أقول تؤذيني، يعني رائحة شديدة، نعم، ممكن أضطر أن أذهب فأغسل يدي إلى أن أتخلص من رائحتها. ليس كل رائحة يستطيع كل إنسان أن يستمتع بها. نعم نعم، كيف لو أنه قدم هذه القارورة كما هي، ما ينبغي أن ترد ولا عذر في أن يردها. قارورة الطيب صغيرة قدمها لصاحبه لصديقه، لا يوجد عذر في أن يرفضها، يستحسن أن يأخذها ويشكره عليها. ولعل هذا ما كان يصنعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يقدمون له الطيب فلا يرده، وليس المعنى أنهم كانوا يطيبون به المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعيد القارورة إلى جيبه، لا، نعم، في الغالب هو هذا. هذا بقطع النظر عن اختلاف العصر، في هذا العصر روائح الطيب كثيرة ومتنوعة جدا، وفي الناس من يعانون من حساسية لا يستطيعون أن يشموا كل أنواع الطيب. هذا شيء. شيء ثاني يعني ينبغي بالمناسبة أن نبينه، الطيب في الواقع أنواع. هنالك الطيب العربي وهو الآن أيضا متنوع وكثير، نعم، وربما أصبح يضاهي بل يسابق في ثمنه الطيب الغربي الذي يأتينا من الغرب، وهنالك الطيب الآخر الغربي. الطيب الغربي طبعا ممزوج فيه كحول، نعم، يمدد بواسطة الكحول، نعم. طيب القاعدة في هذا أن يكون هذا النوع من الطيب متنجسا، ومن ثم ما ينبغي التطيب به، يعني مادة الاسبيترو موجودة في هذا النوع من الطيب. ولكن ما الحكم بالنسبة لهذه الأنواع من الطيب التي تأتينا من الغرب وكلها فيها هذه الظاهرة التي أقولها لكم؟ نحن عندما نرجع إلى كتب الفقه هنالك قواعد معينة للرخصة، وبناء على هذه القواعد أحصى بعض الفقهاء المعفوات، فهنالك كتب تبين لنا المعفوات من النجاسات التي كانت في الأصل ممنوعة، مثلا طين الشوارع في الشتاء في أماكن لا نشك في نجاستها، لكن في بعض الحالات تصبح معفو عنها، مثل أمور كثيرة. نعم، هل الطيب يدخل في ذلك؟ يدخل في ذلك؟ نحن هنا نتذكر قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، إذا كانت ضرورات، فإذا لم تكن ضرورات فلا تبيح المحظورات. دخل الإمام الشافعي مصر، أمضى مدة من حياته في مصر كما هو معروف. سئل من قبل بعض المصريين السؤال التالي، قيل له نحن نستعمل أنواع من الجرار، هذه الجرار تصنع طبعا من التراب، لكن ممزوج التراب برماد نجس، رماد الأقذار، أقذار الحيوانات التي تسمى عندنا في الشام الجلة، جلة، نعم، تحرق هذه المادة النجسة ويخلط رمادها بالتراب، ثم تشوى هذا التراب ويصنع منها الجرار التي يوضع فيها الماء، والهدف من ذلك أنها بهذه الطريقة تترشح سرعان ما تبرد. سئل الإمام الشافعي عن هذه الجرار، هل يجوز أن نشرب بها أم يتنجس الماء الذي في داخلها؟ فقال الإمام رحمه الله تعالى، هل عم ذلك القطر كله؟ يعني هذه الجرار المصنوعة بهذا الشكل شاعت وذاعت في القطر المصري كله؟ قالوا نعم. قال إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا ضاق الأمر من حيث الحرج صار فيه حرج، اتسع من حيث الحكم، إذا ضاق من جانب ربي سبحانه وتعالى بيسر من جانب آخر. هذا معنى قولي في هذه العبارة البليغة، إذا ضاق الأمر اتسع. هذه قاعدة من القواعد الفقهية. طين الشوارع، الآن رجل في الشارع في الشتاء، في الشتاء دائما يعني متوقع الأمطار كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا الشتاء المعروف بطينه والمعروف بحالته التي تعرفون الباري عز وجل الكريم، نعم، وما كان في بالشوارع يعني مثل وضع الشوارع اليوم، نعم، مهيئة معبدة الطرق مزفتة، ما كان أتربة وطين وما إلى ذلك، فالإنسان قلما ينجو من رشاش يصيبه. وطبعا لما بيكون ما في عنا يقين بنجاستها ما في، ما بدأ لا عفو ولا شيء، لأنه الأصل في الأشياء الطهارة، وإذا كنا لا نعلم أنها نجسة أو طاهرة لا نقول هي طاهرة كما كان يفعل أصحاب رسول الله، لكن العبرة بطين الشوارع في الأماكن التي نعلم أنها نجسة. طيب، ومشى الإنسان وأصابه رشاش منها في الشتاء، حكمها حكم هذا الذي ذكره الإمام الشافعي في مصر، إذا ضاق الأمر اتسع. ولاحظوا هنا في شيء، هنا تأتي القاعدة التي تقول تنزل الحاجة منزلة الضرورة، هنا فقط، خلافا لما يفعل اليوم كثير من الناس، يأخذون هذه القاعدة ليوظفوها في تحويل الحرام إلى حلال. مثلا الربا، يقولون زيد من الناس بحاجة إلى أن يعني يتخلص من بيت الأجرة ويشتري دارا يملكها، ولا يستطيع سبيلا إلى ذلك إلا عن طريق الاستعانة بالبنوك الربوية. طيب نقول يا أخي ما في ضرورة، بيقول صحيح ما في ضرورة، في حاجة، وأن قاعدة شرعية تقول تنزل الحاجة منزلة الضرورة، هذا تجهيل أو جهل أو جهل. لكن في كثير من الأحيان يكون المفتي فقيها ولكنه يدجل على الناس بهذا الكلام. قاعدة تنزل الحاجة منزلة ضرورة لا تطبق في هذه الحالة أبدا. أين تطبق؟ تطبق عندما تنتشر مشكلة في المجتمع قل من يستطيع أن يتخلص منها، مثل موضوع طين الشوارع في الشتاء. ممكن زيد من الناس يركب سيارة بيتخلص منها، زيد من الناس ما بيمشي بها الشوارع بيتخلص منها، لكن لابد ما تجد أناسا معينين نعم يقعون في هذه المشكلة، يعود الواحد منهم إلى داره وإذا بثوبه وردائه إلى قريب من ظهره كله مصاب بالرشاش، أليس كذلك؟ يعني هنالك أناس بالنسبة لمجموع الناس في ضرورة، بالنسبة لمجموع الناس لا جميعهم، كل فرد فرد في ضرورة. طيب الشارع عادة عندما تتحقق الضرورة بالنسبة لبعض الناس الحكم لا يثبت بشكل جزئي، يثبت بشكل كلي، عندئذ يفتح باب الرخصة ونقول هنالك والله ضرورة لكثير من الناس لا يستطيعون أن يتنزهوا عن طين الشوارع المحكوم بنجاستها. طيب الناس الذين نعم يستطيعون أن يتنزهوا عنها بطريقة ما أيضا يدخلون في هذه الرخصة. طيب كيف تنزل الحاجة منزلة الضرورة؟ ما مثلا الجرار التي أفتى الإمام الشافعي بالرخصة فيها، طيب أكيد في ناس كتير ما يشربوا بالجرار، ما أنا بحاجة يشربوا فيها، هل نقول أنتوا بالنسبة لكم إذا بدكم تشربوا لا، الجرار بالنسبة لكم بتنجس الماء، أما بالنسبة لغيركم الذين يعتادون أن لا يشربوا إلا بهذه الجرار في ضرورة لا. نقول متى عم هذا الأمر القطرة كله لا نفرق بين زيد وعمر، لا نفرق، الذي يقع تحت هذه الضرورة طبعا واقع، والذي لا يقع نقول في حقه تنزل الحاجة منزلة الضرورة. هل واضح هذا الكلام؟ طيب لذلك قاعدة تنزل الحاجة منزلة الضرورة لا تأتي فيما حرم الله عز وجل، أصلا في ما في رخصة في الربا إلا الرخص التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرايا مثلا، فقراء يكون في بيوتهم تمر قديم قدم العهد به، ملوا منه نعم يأكلوا ويبس ويبس التمر، إجا وقت التمر الجديد الطازج الرطب اللي بتتشهاها النفس وما معه مصاري، طيب شو بيساوي هذا؟ ربي عز وجل رخص لهم وأخبر رسول الله بذلك، النبي هذول يستبدلوا مثلا 5 كيلو من التمر القديم الذي تقادم عليه العهد بكيلو أو كيلين من التمر الطازج الذي يقطف من رؤوس الشجر، هو في الأصل هاد نشوفه يا ربا، لكن رسول الله رخص في ذلك، رسول الله رخص في السلم نعم كمان، لكن ما عدا هذه الأمور التي رخص فيها رسول الله والتي بقيت على أصل الحرمة ما في إلا الضرورة، ما لشيء منجيب القاعدة من حتى هون كمان، تنزل الحاجة منزلة الضرورة. لا، كل واحد 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 له حكمه. أنت وضعك الحاجة هي التي تدعوك، إذن الربا حرام. جارك الضرورة هي التي تدعوه، إذن هنا بالنسبة له حلال. طيب لو واحد مثلا جاع لكن لم يجع جوعا شديدا، نعم يزجه في احتمال الهلاك إذا ما أكل، لا جوعان بيستطيع يصبر لسه 20 ساعة مو مشكلة، ونظر فلم يجد أمامه إلا نجس لحم خنزير، هل يجوز أن نقول يلا كل تنزل الحاجة منزلة الضرورة؟ يجوز؟ معاذ الله، لا يجوز هذا أبدا بشكل من الأشكال، لأن الشارع أباح ذلك فقط للمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يقال لهذا الإنسان الجائع، صحيح جائع وبس بده يأكل، لكن هو لو عنده 10 ساعات الخام ما في مشكلة، أكثر ما في مشكلة، لا يجوز له أن يتناول المحرم. بالنسبة للطيب الذي دخلته الكحول، نعم، ما الحكم؟ الواقع هذا يذكرنا بكلام الإمام الشافعي لما قال هل عم ذلك القطرة كله؟ لأنه موضوع الإسبيترو اليوم يكاد يدخل في كل علاج، وما تكاد هنالك صناعة من الصناعات التحويلية وغيرها إلا وداخلته هذه المادة. نعم، لا الأطباء لا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يقدم على أي عمل من الأعمال الطبية إلا وهو يستعمل هذا العلاج. الأدوية أكثرها فيها هذا المرض. طيب هذه المنصة هذا الصباغ الذي ترونه عليها ممزوج بهذه المادة، بناء على ذلك إذا كانت يدي مبتلة بعرق أو ماء ووضعت يدي إذن تنجست يدي. الثوب الذي نشتريه جديدا مصقول بواسطة مادة فيها كحول، فيها اسبيترو. الجوخ مصقول بهذه المادة. الكرسي الذي تمسكه بيدك إذا كانت يدك مبلولة تنجس. كل شيء دخل في كل شيء تقريبا، والعطورات واحد منها. حسب هذه القاعدة ينبغي أن تدخل هذه العطورات في قائمة الأمور المعفو عنها. يعني الإسبيترو بقطع النظر عن العطور، الإسبيترو أصبحت بها لهذا السبب الذي نقول أصبح لهذا السبب من المواد المعفو عنها، لأن ذلك عم، لا نقول قطرة كلها، عم كل الصناعات، عم كل الأشياء. نعم، فصدق عليه ما قاله الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع. هنا تأتي قاعدة تنزل الحاجة منزلة الضرورة. إذا واحد نعم يعني مثلا له طبيب وله يعني يمارس عملا من الأعمال، طيب واشترى ثوبا، هل نقول له أنت ما في ضرورة بالنسبة لك، وأنت اشتريت هذا الثوب وهذا الثوب مصقول كما يقول صناعه في بمادة لكي يعني تكون له لمعة معينة، روح هذا الثوب اغمسه في الماء واغسله ثم، هل نقول له ذلك لأنه أنت بالذات ما لك مضطر؟ لا، قاعدة تقول هنا تنزل الحاجة منزلة الضرورة، لأن الضرورة شاملة المجتمع ككل. طيب الخلاصة ماذا نقول عن هذا النوع من الطيب؟ كثير من الشباب يسألونني، الواقع أنا لست ممن يملك الاجتهاد في الفقه، وأنا مذهبي شافعي، وأنا إنسان أقلد الإمام الشافعي، وأسأل الله أن يرفعنا إلى درجة الاجتهاد جيد جدا إذا أكرمنا الله بذلك. لكن أقول لكم إن والدي رحمه الله تعالى كان يسأل ومحص في هذا تمحيصا طويلا، فأفتى بأن هذه المادة أصبح معفوا عنها، مو العطورات الأصل الإسبيترو يعني أصبح معفوا عنها، لأن التنزه عنها أصبحت يكاد يكون من المستحيلات بالنسبة لأكثر الناس. ممكن تشوف قلة من الناس بيستطيعوا أن يتنزهوا عنها، لكن الحكم إذا ثبت يثبت في حق الجميع. واضح كيف؟ نعم. فكان يفتي بالرخصة في بناء على القاعدة التي تقول إذا ضاق الأمر اتسع. فلو أن طبيبا جاءنا فقال نعم أنا ممارستي في عيادتي للطب مقرونة بكل وقت بهذا، لا يمكن أبدا بشكل من الأشكال، لا نقول له لا بدك تتخلص بطريقة من الطرق. إذن أين تطبق قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ أين تطبق قاعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ أين تطبق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ أين تطبق قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع؟ نعم. لكن بقي هذا مضطر، بقي هل نفرق بين مضطر وهم أكثر الناس وبين غير مضطر؟ الرجل أخي قاعد في مكان ما عم يحتاج لا يستعمل السبيترو ولا يستعمل العطر ولا شيء، هنا تنزل الحاجة منزلة الضرورة، لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت تثبت في حق الجميع. وفي نفس الوقت نحن ننصح بدك تطيب، والله العطورات العربية رائحتها أطيب وأجمل. إيه نعم شوف، وأغلى كمان، يلي بده يعني شغلة تكون يعني غالية أغلى وأمبلاجاتها أفخم. نعم. فتطيب الطيب العربي يا أخي. نعم. أنا أنقل ما أفتى به والدي، وأنا لست يعني من الفقهاء الذين بلغوا مبلغ الاجتهاد. والدي كان فقيها متمكنا، ومعروف أنه كان فقيها متمكنا. نعم. وهكذا كان يقول. فلذلك هذا حديثنا إجمالا في الطيب. طيب بقي أن نقول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام ورد وصح أنه كان ينفق جل ماله في الطيب، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب، أول شيء الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا؟ الحكمة واضحة، ربي عز وجل جعل حبيبه المصطفى قدوة لنا كي نتأسى به، ونطلب منا مطلوب من كل واحد أن يحبب أخاه إلى نفسه وأن لا يكره أخاه به. هذا مطلوب، هي رسالة الإنسان. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أصحابه بأن يكونوا متأنقين في الملبس والمظهر، وأن يكونوا كشامة بين الناس، يعني أنه يكون هالإنسان المسلم مبين معروف متميز من بين كل الناس بأناقته بمظهره بنظافته برائحته الزكية، بحيث أن الناس ينجذبون إليه ولا يفرون منه. هي رسالة المؤمن. أنا لما بدي أكون يعني مدني كما شاء الله عز وجل، وعندما أنفذ قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، كيف بدي أكون بمظهري مقبول؟ وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إذا جاء أصحابه إليه ورأى بعض منهم وهو يتكلم رأى أسنانه صفر، شو بيقول؟ ما لكم تأتونني قلحا ألا تتسوكون؟ ليش الواحد بيجي لعندي وهو أسنانه صفر؟ لك تسوكوا. السواك له رسالتين، رسالة عبادة عند الصلاة، ورسالة تنظيف للنظافة. نظافة. هلا نحن في هذا العصر رسالة السواك عبادة ما تنسخ أبدا، لو طلعت مليون فرشاية مع مليون معجون وشو ما كان يكون، رسالة السواك عند الصلاة وعند الوضوء لم تنسخ ولا تنسخ، لأنها عبادة. لكن رسالة السواك للنظافة ممكن لما بدك تجي بقى بعد الأكل أو كذا أو قبل النوم، ممكن بدال السواك شو تساوي؟ تستعمل الفرشاة. وقد قال الفقهاء يقوم مقام السواك أي قالع أي شيء حتى الإصبع. نعم. لكن
عندما تريد أن تتقرب إلى الله بالعبادة لا، اتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود الأراك. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى واحد مصفر الأسنان ليش هيك، ليش ما بتتسوكوا، ليش ما بتنطفوا أسنانكم، لازم تتجملوا، لازم لا. من هذا المنطلق كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحب لنا أيضا.
يعني المقصود أن تكون رائحة الأسنان زكية لطيفة. لذلك كما قلنا مرة، لو واحد لحام لنفرض أنه يوم الجمعة وعم يبيع لحمة وصار وقت الصلاة ما عنده وقت أنه يروح يغير أواعي، لا تصلي الجمعة ولا تأذي الناس برائحة أواعي، تسقط عنه صلاة الجمعة وهو قوي والجامع قريب منه. لماذا؟ لأن مصلحة يعني عفوا مفسدة إيذاء الناس، إيذائه للناس أشد من مفسدة تركه لصلاة الجمعة. وكمان واحد أكل ثوم أو بصل وكذا وبيعرف أنه رائحة الثوم والبصل باقيتان باقية لسه، كمان تسقط عنه صلاة. لذلك فالمسلم مطلوب منه أن يكون أكثر الناس كلهم أناقة ولطفا ونظافة في المظهر من أجل أن يؤدي رسالته. الإنسان يؤدي رسالته في هذا. وهذا يدعوني إلى أن أقول في ناس يرون أن يعني ظهورهم بمظهر الدروشة هو الذي يقربهم إلى الله، صحيح، بس ما عم يعرفوا بقى شو هذا مظهر الدروشة. مظهر الدروشة التي تقرب إلى الله يعني أن يكون الإنسان متواضعا، أن يكون الإنسان منكسر الجناح لإخوانه، مهيض الجناح لإخوانه، هاي معنى الدروشة. نعم. يعني ما يكون متباهي متعجرف، نعم، يرى أي زيد من الناس أفضل منه وهكذا يكون دائما يرى نفسه أقل منهم. أي هذا المقصود بالدروشة. ففي ناس بيفهموا الدروشة أن تكون أواعي مشأشأة، يكون يلبس لبس يعني يزدريه الناس بسببه، بيقول أنا هيك لازم يكون درويش. هذا غلطان، هذا غلطان ومخطئ، وهو يسيء إلى الإسلام من حيث أنه مظهر لمظاهر ربما داعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا غلط. وفي اليوم في الواقع في الناس اليوم من هم دعاة إلى الله عز وجل، وأقامهم الله في موقع التعليم والتدريس وما إلى ذلك، تنظر إليه وإذا به يلفت نظر الناس جميعا إليه. بماذا؟ بمظهره المزري، بشكله الغير مناسب. نعم. خلافا لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو قال إيه بعهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبسوا كذا وبيمشوا كذا وإلى آخره، قال العلماء اللباس عرف، فالعرف يأخذ بنوع من اللباس وعرف يأتي بنوع من اللباس، العرف هو المتحكم، إلا ما قد نهى عنه الإسلام من اللباس هذا شيء ثاني، ما عدا ذلك العرف هو المتحكم في اللباس. والإمام الشاطبي يقول هذا، يقول لو أن إنسانا ارتدى من الثياب ما لم يألفه الناس، لا يتناسب مع العرف العام، تسقط عدالته، لا تقبل شهادته. نعم. ويقارن بين المغرب وبين المشرق، يقول مثلا عندنا في المغرب الوضع كذا وكذا وكذا، فمن خالف تسقط عدالته، لكن في المشرق لا تسقط عدالته. فالدروشة مطلوبة، لكن ما المراد بالدروشة؟ الدروشة شعور القلبي. أما المظهر فينبغي أن نكون كما كان رسول الله، كان يستقبل رسول الله الوفود بحلة جميلة وكان يتطيب لهم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت نفسه كان نعم في غاية التواضع في غاية التذلل، وكان يقول للأعرابي الذي يدخل عليه خائفا ابنه يا أخ العرب فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، شو بك خائف، أنا إنسان بسيطي، أمي كانت فقيرة كانت تأخذ اللحم المجفف ما بتقدر يعني تنضجه، فكانت تقدده على الشمس في الصخر على الصخر تحت أشعة الشمس، أنا ابن هالمرأة هي. هذه معنى الدرويش. أما المظهر فينبغي أن يكون لكن إنما الأعمال بالنية، ما ينبغي أن يكون الدافع إلى هذا يعني تباهيا تكبرا تساميا على الآخرين، وإنما ينبغي أن يكون الدافع تحببا إلى الآخرين، أن يتحبب إليهم بهذا اللباس الذي يلبسوه. هذه هي الحكمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. نعم، هنا يعني تتم لي هذا الموضوع، لكن الوقت يبدو أنه أدركنا، فإذا أحيانا الله عز وجل ولم ننسى التتم التي ينبغي أن أقولها لكم، سنتابع في شرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد حمد عبد أيقن أنه مملوك لمالكه الديان، حمد عبد أيقن أنه مغمور بنعمك التي لا تحصى. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين، نسألك اللهم بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا، مقرين بسوء حالنا، مخبرين بالأثقال التي تحملناها من الأوزار، وأنت ربنا التواب وأنت ربنا الغفور الرحيم. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن لا تحاسبنا بشيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الرجاء إليك، ونحن لا نملك أن نتقرب إليك إلا بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبحسن ظننا بك، فنسألك اللهم بذل عبوديتنا وبعظيم افتقارنا إليك وبحسن ظننا بك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. أعط اللهم كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة، وأنت ربنا الذي لا يحتاج إلى شرح وبيان، تعلم ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، فيا علام الغيوب، يا ستار العيوب، يا هادي المضلين، استجب دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، أكرمتنا بالأمس بالغيث الهاطل من سماء رحمتك، لا تقطع عنا رفدك يا رب العالمين، يا رب لا تقطع عنا رفدك، يا رب لا تقطع عنا رفدك بجريرة المعاصي التي ارتكبناها، بجريرة الآثام التي اقترفناها، فأنت ربنا الغني عنا، مائدتك مفتوحة ممتدة للطائعين والعاصين، للمؤمنين والفاجرين، ونحن عبادك المؤمنون بك الملتزمون بأمرك الواقفون على بابك، أفتقطع عنا رفدك يا رب العالمين؟ يا الله يا غوثاه، يا من يغيثنا قبل أن نستغيث، يا من يجيرنا قبل أن نستجير به، يا من غمرنا بالنعم التي لا تحصى، أكرمنا بمزيد من نعمك بمزيد من آلائك. نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب دعاءنا، اسقنا غيثا مغيثا صحا غدقا نافعا مجللا طيبا يليق بكرمك يليق بعطائك يليق بفضلك ومننك يا رب العالمين. عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل. يا رب اصرف السوء عن عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب اصرف السوء وأهله عن عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب رد عن إسلامك ودينك كيد الكائدين، يا رب رد عن المسلمين أينما كانوا كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. يا رب فرج عن عبادك المسلمين فرجا قريبا أنت له أهل يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.